الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وفروضه ستة: غسل الوجه، لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ومنه المضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه تمضمض واستنثر، متفق عليه. وغسل اليدين مع المرفقين، لقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. ومسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ومنه الأذنان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. وغسل الرجلين مع الكعبين، لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. والموالاة، لحديث خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه الإمام أحمد وأبو داود وزاد. والصلاة، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والإسلام، والعقل، والتمييز. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه، فلا يصح بنحو مغصوب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإصباغ المأمور به والاستجمار. وتقدم.
فروض الوضوء ستة، إلى أنكم تحفظونها، حيث أنها مذكورة في آخر ثلاثة الأصول. ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما تكلم على شروط الصلاة وما بعدها. الأول: غسل الوجه. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه أنه مضمض واستنثر. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، هكذا. فأولا الوجه ما تحصل به المواجهة والمقابلة، وذكروا تحديده أن أعلاه منابت الشعر المعتاد، وأسفله الذقن الذي هو ملتقى اللحيين، هذا طوله. عرضه إلى أصول الأذنين، إلى منبت الأذن، من الأذن إلى الأذن، يعني أصل الأذنين، ويغسل ما فيه من الشعر. فإن كان الشعر خفيفا غسله كله، ظاهره وباطنه، وخلله. وإن كان كثيفا، وهو الذي يستر البشرة، اكتفى بغسل ظاهره، لأنه الذي تحصل به المواجهة، واستحب أن يخلله بإدخال أصابعه بين الشعر حتى يبلغ الماء إلى بشرة اللحية والعارضين، يعني ما تستره الشعور. هذا هو الأصل، يدخل فيه الإذار الأظم الذي أمام الأذن داخل في مسمى الوجه وما تحت الإذار من الوجه وما فوقه فإنه تابع للرأس. كذلك فيه ما يسمى بالنزعتين، أو يعني بعض الناس قد يتدلى شعره على جانبي جبهته، فهذا التدلي لا يسقط الغسل على الصحيح، يغسل جانبي الجبين. كذلك الانحسار، قد ينحسر من بعض الناس، ينحسر طرف الجبين فيكون هناك بياض وبياض لا نشعر فيه، وهذا لا يلزم غسله ولو لم يكن فيه شعر، لأن الأصل أنه تابع للرأس. وأما المضمضة فإنها تحريك الماء في الفم، أن يغترف ماء ويجعله في فمه ثم يحركه، أو يدلك أسنانه بإصبعه أو بالسواك. الاستنشاق مشتق من نشق الشيء، يعني استنشقه بنفسه بقوة نفسه حتى يدخل الخياشيم، هي أيضا تابعة للوجه المضمضة والاستنشاق. هذا هو الصحيح. دليله حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على المضمضة والاستنشاق، ولم يذكر أنه تركهما. وثبت في حديث لقيط ابن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالمبالغة معناها المبالغة في نشق الماء بالمنخرين. وفي حديث آخر أنه قال إذا توضأت فمضمض، وهذا دليل على أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق. ذهب الشافعية إلى أنهما ليس واجبين، وقالوا إن الواجب ما تحصل به المواجهة، وحيث أن المنخرين ليس بارزين والفم أيضا ليس بارزا يستتر بشفتين فليس داخلين في الوجه. الشافعي معذور لاجتهاده، ويمكن أنه ما ثبت عنده حديث لقيط غيره، فلذلك يرى أنه مستحب لا يصل إلى الوجوب، ولكن أتباعه الذين تمذهبوا بمذهبه ليسوا معذورين، وقد ثبتت السنة بالمضمضة والاستنشاق وبأنهما من الوجه. فعلى هذا لو تركهما في وضوء أو في غسل لازمه أن يعيد، أن يعيد الوضوء أو يعيد الصلاة، لأنه ما تأمل غسل الوجه. هذا هو القول الصحيح. الثاني من الفروض غسل اليدين مع المرفقين. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. اليد يدخل فيها الكف والذراع والأذن، ولكن الله حدد إلى المرفقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين في حديث طلحة بن مصرف كما في البلوغ، النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. المرفق المفصل الذي بين الذراع والعضد، سمي بذلك لأنه يرتفق به، يعني يتكئ عليه. عادة أنه يتكئ على مرفقيه إذا كان جالسا أو متكئا، فهذا هو المرفق. فيدخل في الغسل الكف والكوع الذي هو المفصل بين الكف والذراع، والساعدان اللذان هما عظم الذراع، والمرفق الذي هو النفس الذي بين الذراع والعضد. هذا كله داخل في الغسل. الثالث مسح الرأس. الرأس هو منابت الشعر، ما ينبت به الشعر المعتاد، والمسح إمرار اليد على الممسوح. الأصل أنه يبل يديه ثم يمسح بهما رأسه. ومنه الأذنان في حديث مشهور: الأذنان من الرأس، مرويا من عدة طرق. الأذنان من الرأس فيمسحان. كيفية المسح؟ أن يبل إصبعيه فيدخل السبابة في خرق الأذن ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن، ولا يلزمه أن يتتبع الغضاريف التي في داخله، ولا يلزمه أن يدخل الماء في الصماخ، فإنه قد يأذيه ذلك أو يضره. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، قالوا إن إلى بمعنى على، بمعنى مع. إلى الكعبين أي مع الكعبين، إلى المرافق أي مع المرافق. ويفسر ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يتوضأ إلا ويدخل المرفقين ويدخل الكعبين. الكعب هو العظم الناتئ في القدم، في كل قدم كعبان، أحدهما داخل والثاني خارج، ونهاية الكعب هو مستدق الساق، يعني أدق ما يكون الساق، وهذا هو منتهى الكعب فيغسل إليه. الخامس الترتيب، أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، ولا يصح منكسة. لو أنه نكسة بأن بدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه ما قبل منه، لأنه خالف ما جاء في الشرع، لا بد من الترتيب. وكذلك لو قدم بعض الأعضاء، لو قدم غسل اليدين قبل الوجه، أو قدم مسح الرأس قبل غسل اليدين ما أجزأه. لو قال مثلا أنا أغسل وجهي وإذا انتهيت منه مسحت الرأس من قريب، نقول لا، مسح الرأس لا بد أن يكون بعد اليدين، اليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان. والله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولين. وتعرفون أن الرافضة يمسحون أرجلهم ويحتجون بالقراءة وأرجلكم، وهذه القراءة ولو كانت تبعية محمولة على الغسل الخفيف، يعني أن الرجلين مظنة الإسراف، وأمر بأنه إذا توضأ أو غسل رجليه ألا يسرف في الغسل. كذلك ثبتت الأحاديث في الوعيد لمن لم يغسل القدمين أخل بشيء من ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هكذا الأعقاب هي مؤخر الأقدام، لما أنهم توضعوا مرة أخفف وضوءهم وجاءوا إلى الصلاة وأعقابهم تلهم مسها الماء، نادى بصوت رفيع: ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. هكذا السادس من الفروض الموالاة، عدم تفريق الأعضاء. الموالاة ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. لكن مثلا لو توضأ وهناك سم شديد، ريح شديدة، ولما غسل وجهه وغسل يديه أو بعضهما يبس وجهه وهو مستمر، معذور، ما يؤمر بأن يعيد، لأن يبسه بسبب هذا الرياح، هبوب الرياح الشديدة الحارة. فأما إذا تكاسل وتثبط غسل وجهه وجعل يدرك يديه واستمر في الدلك 10 دقائق أو 8 دقائق يبس وجهه يعيد، لا بد أن غسل أعضائه تكون متوالية. ساعة ما يفرغون غسل الوجه يبدأه اليدين، وساعة ما ينهي غسل اليدين يبدأ نفس الرأس، وهكذا يكفيه 5 دقائق أو نحوها. ابتلي كثير بالوسوسة بحيث أنه يبقى في الوضوء 20 دقيقة نصف ساعة وهو يتدلك، فمثل هذا يقع أولا في الإسراف، وثانيا في التشدد التشديد على نفسه، وثالثا في عدم الموالاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. هكذا رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. ولم تجب الموالاة إلا أمره بغسل اللمعة فقط، لقد اغسل هذه اللمعة التي في ظهر قدمك لم يصبها الماء. فلما قال له أرجع فأحسن الوضوء، يعيد الوضوء، أدل على أن الموالاة شرط أو أنها من الواجب من الأركان، ولا تغفل أضائب بها ببعض. ذكر شروط الوضوء، أتعرفون أنها عشرة مذكورة في آخر ثلاثة الأصول، وذكر هنا ثمانية لأنه اكتفى بما هو معروف، الإسلام والأكل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضة، أي عشرة، والهادي عشر خاص بمن حدثه دائم. انقطاع ما يوجبه أي لا يتوضأ حتى ينقطع قبل أن يبدأ ليصح الوضوء. فلو توضأ مثلا وذكره يكثر من قطع البول لم يصح، كذلك لو توضأ وهو يمضغ لحم إبل، أخذ يتوضأ واللحم في فمه وابتلاه بعدما غسل بعض الأعضاء يعيد، لأن هذا من مطلات الوضوء. كذلك لو كان فيه جرح يسيل ولكنه سوف يتوقف في الرؤاس فلا يتوضأ حتى يتوقف، لأن خروجه ناقض. وهكذا بقية الموجبات التي هي تسمى النواقض. هذا هو الشرط الأول، انقطاع ما يوجبه. الشرط الثاني النية، النية محلها القلب، أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. فإذا كانت نيتك بغسل الأعضاء النظافة فلا يجزي ولا تصلي به، أو غسلت أعضاءك للتبرد، نيتك أن تبرد أعضاءك بعد حر أو عرق فلا تصلي به. لا بد أن المصلي تكون نيته بالوضوء رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف، إنما الأعمال بالنيات. كذلك الشروط الثلاثة المعروفة، الإسلام والأكل التمييز، شروط في كل عبادة من العبادات إلا التمييز والحج، فإنه يصح الحج الصغير كما يأتي. كذلك الماء الطهور، الماء لا بد أن يكون طهورا، فما أتوضأ بنجس، كذلك لا بد أن يكون مباحا. فلا يتورأ بماء مغصوب، لأنه يعتبر قد استعمل ملك غيره. عند الفقهاء أنه إذا توضأ بماء مغصوب وصلى لا صلاة له، لأنه استعمل ما لا يحل له. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه أكثر مشايخنا أن الصلاة لا تعاد وأن حدثه يرتفع، ولكنه يأثم إذا أخذ ماء غيره بدون إذنه، لأن الإنسان يملك معه. إذا كان معه ماء مثلا في قربة أو في كدر أو نحو ذلك فلا يحل لأحد أن يستبيحه، لا يغصبه لشرب وهو قادر لا يسر غيره، ولا أن يغتسل به، ولا أن يسقي به دابة أو نخلة أو نحو ذلك، ولكن إذا استعمله في الطهارة ارتفع الحدث، فنقول حدثك قد ارتفع ولكنك آثم، حتى لو أرقته أنت آثم. تقدم في المياه أنه لا يصح الماء المغصوب، وفي الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إزالة ما يمنع وصوله. هذا أيضا من الشروط، أن يزيل ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإصلاح المأمور به. فإذا كان على يديه طين أو عجين فتوضأ وهو ملتصق بيديه أو بوجهه لم يرتفع الحدث، إذا كان قادرا على أن يزيل هذا الطين أو ما أشبهه. يقع السؤال عن الأدهان التي يدهن بها بعضهم على قدميه، يدهنون بما يسمى بالوازلين أو نحوه، ثم إذا غسل قدميه يزل الماء، فهل يرتفع الحدث أم لا؟ الصحيح أنه يرتفع، ذلك لأن الماء يصل إلى البشرة، ولو أنه يزل بواسطة هذه الأدهان نحوها. فإذا كان ليس هناك جرم يمنع وصوله ارتفع الحدث. الثامن الاستجمار، هكذا عدها ثمانية، الإسلام والأكل والتمييز، هذه تتكرر. انقطاع الموجب هذا مشهور، النية معروفة، الماء الطهور المباح ظاهر، إزالة ما يمنع الماء إلى البشرة معروف، الاستجمار معروف، هكذا عدها ثمانية. ويلحق بالاستجمار الاستنجاء كما تقدم، ويلحق بالنية استصحاب حكمها بألا ينوي قطعا حتى تتم الطهارة، ولا يلزم استحضار لفظها، يعني لا يلزم أن يستحضرها دائما، ولكن يستحضر حكمها. فلو مثلا أنه غسل وجهه يديه ثم عزم على ترك الوضوء، قال لا حاجة لي الآن في الوضوء، أترك الوضوء إلى وقت الصلاة، وبعد ذلك غسل مسأغة وغسل رجليه بلا نية أو بعدما قطع النية لا يرتفع لأنه قطع النية. النية قصد رفع الحدث، الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة والطواف ومثل الصلاة، ليس أمرا حسيا. أنت إذا رأيت اثنين أحدهما على وضوء والثاني محدث، هل تفرق بينهما؟ ما تفرق، فالحدث أمر معنوي. وتعرفون أنه قسمان، أكبر وأصغر، الأكبر يجب الغسل والأصغر يجب الوضوء. فمن نوى رفع الحدث بطهارة ارتفع، ومن نوى قصد ما تعجب له الطهارة ارتفع حدثه. يقول أنا أتطهر لهذا الأمر الذي تعجب له الطهارة، أتطهر للصلاة، توضأ لأجل الصلاة ارتفع الحدث، أو توضأ للطواف ارتفع الحدث، أو توضأ ليقرأ في المصحف ارتفع الحدث. وإذا ارتفع فإنه يصلي به. لو توضأ الساعة العاشرة لقراءة المصحف جاء الظهر يصلي بهذا الوضوء، لأن الحدث إذا ارتفع ما يعود إلا بناقض. كذلك لو توضأ لأجل أمر تشرع له الطهارة، أي تسن له السنة، مثلا إنسان يريد أن يقرأ من حفظه فقال أتطهر حتى أقرأ القرآن على طهارة، أقرأ من حفظي ارتفع الحدث، أو يريد أن يجلس للذكر ليذكر الله على طهارة، يجلس مثلا في المسجد أو في زاوية من بيته فأحب أنه يتوضأ لأجل الذكر يسبح 100 تسبيحة أو 200 وتكبيرات وتهليل واستغفار وذكر وحمد وثناء، يقول أفضل أنني أتوضأ ارتفع الحدث يصلي به. وكذلك الأذان، لو قال أتوضأ لأجل الأذان أن أؤذن على طهارة ارتفع الحدث. وكذلك إذا أراد أن ينام، تعرفون في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شركك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخره. فإذا توضأ لأجل النوم ارتفع الحدث، لأنه يعني أن يصلي بهذا الوضوء. كذلك له شك، إذا كان عنده شك هل أنا متوضئ أم لا، أرفع هذا الشك وأتوضأ أرتفع الحدث. كذلك الغضب، تذكرون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن النار تنطفئ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فقال إما اشتد به الغضب عند ذلك اتوضأ ارتفع الحدث، له أن يصلي به. أو كذلك تكلم بكلام محرم، تكلم بياهشة أو بسباب أو بعيب أو بقذف أو رمي بفاحشة أو ما أشبه ذلك. هذا الكلام الذي تكلم به أحب أنه يطهر نفسه، يتوضأ عباده، يرتفع حدثه. كذلك حلقات المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقات في المسجد، يأتون إليه يستمعون، فإذا قال أريد أن أتوضأ لهذه الحلقة يرتفع الحدث. وهكذا لو كانت حلقات في غير المسجد، حلقات علم أو حلقات ذكر، أحب أن يجلس في هذه الحلقة على وضوء ارتفع الحدث. وهكذا الجلوس للتدريس، يستحب أن المدرس حتى في الفصول الدراسية يكون على وضوء، فإذا توضأ لتدريس علم ارتفع الحدث. وكذلك الأكل، إذا توضأ لأجل أن يطهر بدنه حتى يأكل على طهارة، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. ولا يضر سبك لسانه بغير ما نوى، لو قال بلسانه مثلا نويت بهذا الوضوء، نويت الجلوس في المسجد، وهو نوى الصلاة أو نوى المصحف، سبق لسانه العمل لما في قلبه. محل النية القلب. ولا يضر أيضا أشكه في النية، إذا انتهى من الوضوء وقال هل أنا نويت، نقول الأصل أن النية موجودة. أو شكه في فرض، هل أنا صليت هذا الفرض، لا يلتفت فيه، ولكن هذا كله بعد الفراغ. إذا انتهى من الصلاة وجاءه الشيطان وقال إنك ما نويت، إنك دخلت بدون نية، أو بعدما انتهى من الوضوء وسوس له الشيطان وقال إنك ما نويت الوضوء، أعد، هذا الشك جاء أو هذه الوسوسة جاءت بعد الفراغ ولا يلتفت إليها. أما إذا كان الشك الشك يعني شكا ظاهرا وحصل له في أثناء الوضوء، فإنه يعيد إذا شك في النية، يستأنف حتى يأتي بالعبادة على يقين، إلا أن يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. فكثيرون الذين يبتلون بالوسوسة، فعندما يغسل يديه ويمسح رأسه يوسوس له الشيطان أنك ما نويت غسل اليدين، فيعيد غسل الوجه واليدين. وإذا بقيت عنده رجل جاءت وسوسة أخرى وقال أنك ما نويت عندما غسلت رجلك، فيعيد إلى 5 مرات إلى 10 مرات هذه الوسوسة من الشيطان ليثقل العبادة. فإن كثيرا من الذين ابتلوا بهذه الوسوسة ثقلت عليهم العبادة. فكان بعض الشباب يبقى في الحمام ساعة ساعتين كل وقت، فتفوته الصلاة مع الجماعة أو يضيع عليه وقته، كل وقت ساعة أو ساعة ونصف، في كل وقت يضيع عليه في وقت الوضوء مثلا 7 ساعات أو سبع ونصف أو نحو ذلك، فإذا جاء الوقت جاء أقبل الوقت فكأنه يلاقي حربا وكأنه يلاقي عدوا، آل بهم الأمر إلى أن استثقلوا الطهارة وتركوا الصلاة. نفتيهم ونقول إنكم معذورون فتيمموا، اعجلوا إلى التيمم فإنه رافع للحدث، وإن كان الماء موجودا لكن إذا كان استعماله يؤدي إلى هذا الحرج. وكذلك أيضا في طهارتهم بالاستنجاء بالماء، يجلس أحدهم يصب الماء على فرجه ربع ساعة ثلث ساعة فيتكلف، فنفتيه ونقول اعدل إلى التمسح، امسح أثر الخارج بأحجار أو بمناديل، فإن هذا الفعل مما لا تكلف به الشريعة. هذا الفصل في صفات الوضوء وهي معروفة متكررة ويكررونها لأجل الاهتمام بها، ولأن كثيرا يقع منهم خلل. فأولا النية والتسوية قد تقدمت، والنية محلها القلب. ثانيا غسل الكفين قبل إدخالهما الماء، والكف حده إلى الكوع، المفصل الذي بين الكف والذراع هذا حد الكفين. غسلهما سنة يعني قبل الوجه، وذلك لأنهما الآلة التي يغترف بهما، فلا بد أن يكون نظيفتين، فيغسلهما ثلاثة. وقد تقدم أنه يجب غسلهما بعد الوضوء بعد النوم، النوم الليل إذا نام ليلا نوما ينقض الوضوء وجب غسلهما. وأما في غير النوم فإنه سنة لأجل أن ينظفهما. بعد ذلك يمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق تابعان لغسل الوجه، ثم يغسل وجهه. لو قدم غسل الوجه أجزاء، إذا غسل وجهه ثم مضمض بعد ذلك واستنشق كفاه ذلك، لاعتبار الوجه كأنه عضو واحد، فالمضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. إن قدم الاستنشاق قبل المضمضة أو قدم المضمضة أو قدم الوجه قبل المضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك. كذلك الوجه ذكر أنه من منابة شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. المعتاد أن الناس أكثرهم معروف أن الشعر بعد نهاية الجبهة، شعر الرأس، الجبهة التي هي بارزة هذه من الوجه. الغالب من الناس الشعر معتادا أنه بعد أن يأتي في أول الوجه على حد ما تذكره الإمام أو الكلنسوة. وإذا وجد صلاة انحسر الرأس لم يكن الشعر إلا في نصف الرأس الهامة أو في وسطها، فإن العبرة بما عليه أغلب الناس. يقول إلى الذقن، الذقن هو أسفل الوجه أي مجمع اللحيين، يسمى ذقن. في قول الله تعالى يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون، أي جهة الأذقان. الذقن اسم لمجمع اللحيين وليس خاصا بالشعر كما يقوله بعض العامة، يسمون اللحية ذقن أو دقن، هذا خطأ، لأن اللحية اسم للشعر والذقن اسم لأسفل الوجه. هذا الحديث حديث عثمان مشهور، مذكور في عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام وفي غيرها. سئل عن الوضوء فدعا بإناء فيه ماء فأصغى الإناء وصب على يديه وغسلهما ثلاثة، بعد ذلك لما غسلهما جعل يغترف، أدخل يمينه في الإناء اغترف ومضمض واستنشق. وظاهره أنه جعل الغرفة كافية، بعضها في الفم وبعضها في الأنف، فيكون تمضمض واستنشق بثلاث غرفات، كل غرفة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين، وصحيح أن إلى بمعنى ما، ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ولم يكرر المسح إلا أنه بدأ بمقدم رأسه وذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا في حديث عبد الله بن زيد. يقول مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، أي مع الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال أن توضأ هذا وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إذا كانت خفيفة، إذا كان الشعر خفيفا بحيث أنه لا يستر البشرة، يعني يمكن أن تبصر الجلد من وراء الشعر، هذا لا بد أن يغسل داخلها، يدلك العضو، يدلك الخدين والذقن إلى أن يتحقق أن الماء وصل إلى أسفل البشرة، إلى البشرة، إلى منابت الشعر. أما إذا كان يستر الشعر أي كثيفا فإنه يكتفي برسل ظاهره، يستهب ذلكه. وكذا الشارب، الشعر النابت على الشفة العليا سمي شاربا لأنه إذا كان طويلا ينغمس في الشراب فكأنه يشرب. فإذا كان شعر الشارب كثيفا أو كان لم يقصه اكتفى بغسل ظاهره، واما اذا كان قد غسله وبدت البشره فلا بد ان يغسل البشره، لا بد ان يغسله الى ان يصل الى البشره. العمهقه الشعر الذي تحت الشفتين السفلى، هذا ايضا تابع للحيه، لا بد اذا كان يستر اكتفى بغسل ظاهره واستحب تخليله، واما اذا كان خفيفا فلا بد من غسل ظاهره وباطنه. الحاجبان يغسل الظاهر والباطن، الغالب ان الحاجب لا يكون كثيفا فيغسله، لو قدر ان بعض الناس تراكم شعر الحاجبين بحيث انه صار يستر ما تحته فانه يستحب ذلك ويجزئ غسل ظاهره. هذا اذا كانت تغسل البشره غسلها وما تحتها، وان كانت لا تصل اكتفى بغسل ظاهرها واستحب غسل باطنها. بعد ذلك يغسل يديه مع مرفقيه، المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد داخل في الغسل، وبعدما ينتهي من غسل وجهه يغسل يديه، يغسل اصابعه وكفه وذراعه ومرفقه. بعض الناس يكتفي بغسل الذراع ويقول الكف مغسول، وهذا خطا، لان غسل الكفين قبل الوجه لاجل النظافه، واما بعد الوجه فانه واجب، فيغسل اليد كلها مع الكفين. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، يعني بعض الناس قد يبقي اظفاره وتطول، ومن اثار حك جلده او راسه يجتمع تحت الاظفار شيء من الوسخ، فلا يقال انه لم يرتفع الحدث حيث انه لم يصل الماء الى تلك الاماكن، لان هذا يسير وسخ يسير، يسير عادة، ولو كان واجبا أنه كلما أراد أن يتوضأ يزيل الوسخ الذي تحت أظهاره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الإنصاف وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، فإذا كان في كفه أو في قدمه نقطة دم يسيرة متجمدة عفي عنها، أو عجينة مثلا في الكف يعني قدر الكلامة عفي عنها، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما سمي قفر، والبياض فوق الأذنين منه، فيبل يديه ويبدأ من منابت الشعر ويمر يديه على رأسه على الشعر إلى القفر، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. البياض الذي فوق العذار الداخل، والبياض الذي وراء الأذن الذي بين الأذن والشعر، هذا البياض أيضا داخل في الغسل، فلا بد أنه يغسل في المسح، لا بد أنه يمسح. هكذا ذكرنا أنه يمسح الأذنين من الرأس. عموم الآية امسحوا برؤوسكم برؤوسكم الباء للالفاظ يعني الفقوا المسح برؤوسكم وكانه قال وامسحوا رؤوسكم هذا هو الصحيح خالف من ذلك الشافعيه وقالوا يجزئ بعض الراس حتى ولو بعض شعره يقولون لو بل راس اصبع وكان به مس الشعر صدق عليه انه قد مسح وهكذا رجحوا ذلك في مؤلفاتهم وقالوا ان الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم اي بعض رؤوسكم وانكر كثير من العلماء ان الباء تاتي للتبعيض والشافعية جعلوا الباء التي بعدها للإلفاق في التيمم في قوله يمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا الباء للإلفاق ما بين الكلمتين إلا سطر سطران فكيف تجعلون هذه للتبعيض وهذه للإلفاق ولأن الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يمسح كل الرأس أي لا يقتصر على بعض شعره ولا يقتصر على جزء من الرأس الذين وصفوا يقولون بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه لا شك أن هذا دليل على أنه يمسحه كله هذا هو الأصل عند الحنفية يكفي ربعه ربع الرأس ودليلهم ودليله أيضا الشافعية حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته ولكن الحديث ليس فيه أنه اقتصر على الناصية كان عليه إمامة قد شدها إلى الرأس وقد بدت الناصية فمسح الناصية الظاهرة وكمل المسح على الإمامة هكذا ذكر ذلك ابن كثير وهو شافعي رحمه الله ولكنه شافعي منصف معتدل لا يعدل عن الصور فلما ذكر مذهب الشافعية واستدل عليه بحديث المغيرة قال لهم أصحاب الإمام أحمد إنه مسح الناصية وكمل على الإمامة هكذا في حديث المغيرة الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله في بعض الروايات مسح برأسه كله وفي بعضها بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى كفاه فيجب مسحه كله وأما الشعر إذا استرسل فلا يجب لو أن إنسان رب شعره وتدلى إلى الرقبة أو تدلى خلفه أو جد له جدائل أو المرأة التي تجعل جدائل وضفائر فلا يلزم أن يمسح المسترسل المتدلي ولا أن تمسح المرأة الجدائل قد تكون الجديلة ذراعا فلا يلزم يقول ابن قدامة في الكافي وكذا ابن أخيه في الشرح ظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ولكن الصحيح أن المرأة كالرجل، أن عليهم جميعا أن يمسحوا الرأس إلا الشعر المسترسل. فلعل عائشة تترك مسح الجدائل لأنها كانت تبشر شعرها. يرسل سبابتيه في صماخي أذنيه. السبابة الإصبع التي تالي الإبهام، يبلها ويبسلها بالصماخ الذي هو خرق الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، يمر الإبهام على ظاهر الأذن. هكذا بيد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين. وأما الغضاريف فلا يلزم أن يتتبعها، غضاريف داخل الأذن لما في ذلك من مشقة. ثم بعد ذلك يغسل رجليه مع كعبيه، الكعبان هما العظمان النافعان وظهر القدم، في كل قدم كعبان في أسفل الساق. هذه صفة الوضوء، فيواظب المسلم عليها ويكفيه مع الإجزاء غسلة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه سنة. والله أعلم، صلى الله على محمد.